بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للسابع من شهر رمضان لعام 37 بعد 400,000 للهجرة النبوية الشريفة. وفي هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمكة المكرمة، أيها الأحبة الكرام، كما تعلمون أن عنوان هذه الكلمة الدعاء فضائل وأسرار. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة فضل الدعاء وما يتضمنه من حكم وأسرار. ويكفي أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا يخفى عليكم ارتباط الدعاء بالصوم. الله تبارك وتعالى لما شرع لنا الصيام كما في سورة البقرة ختم آيات الصيام بقوله جل ثناؤه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان. فضائل الدعاء أيها الأحبة لا تحصى. يكفي كما مر أن الدعاء هو العبادة، وهذا أول فضيلة وأعظم فضيلة، والعبادة هي الغاية المرضية لله تبارك وتعالى، وهي التي خلق لأجلها الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكون الدعاء عبادة يأتي من أمور عدة، منها أن الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء، وأمره واجب ما لم يأتي صارف، وطاعته عبادة، وهو تبارك وتعالى قال: ادعوني. فإذا دعوناه بأمره كانت إجابة دعائه عبادة، ولهذا سمي الدعاء عبادة. وسمي عبادة لأنه يتضمن توحيد الله تبارك وتعالى، ولهذا الله عز وجل قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. والتوحيد هو العبادة، ومن أو أعظم أنواع التوحيد هو توحيد الألوهية، ولهذا يسمى توحيد العبادة. وأيضا الدعاء عبادة لأنه متضمن للتوكل على الله عز وجل، فالداعي في الحقيقة متوكل على الله، مفوض أمره إليه، عالم بأن الله عز وجل قدير، مستحضر أنه مستحق للعبادة وحده دون من سواه، وقد حضر في ذهنه أيضا أن الله تبارك وتعالى يجيب الدعاء. فإذا كان فضلا من فضائل الدعاء أنه عبادة لله تبارك وتعالى، ولهذا كان صرف الدعاء لغير الله عز وجل كان شركا به تبارك وتعالى. فمن صرف الدعاء لأي أحد غير الله تبارك وتعالى صار مشركا، إذا دعا صنما أو وثنا أو وليا أو نحو ذلك، لأن الدعاء عبادة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل أمرنا أن نفرده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل لفظة في القرآن يعبدون معناها يوحدون. إذن هذه أول فضيلة من فضائل الدعاء، وهو كونه عبادة. ثانيا من فضائل الدعاء أنه سبب لتفريج الكروبات وتنفيس المضائق، ولهذا كان الأنبياء يدعون ربهم عز وجل، وأكثر أدعيتهم في القرآن مصدرة بيا رب. ولهذا ذنون وهو يونس عليه السلام وسمي ذنون لأنه صاحب الحوت، ذو يعني صاحب، والنون هي الحوت، وسمي بهذا الاسم لأنه لما ساهم مع قومه لما كانوا في السفينة ووقع السهم عليه وألقي في البحر كان في بطن الحوت في هذه الظلمة، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت، فماذا كان مفزعه؟ كان مفزعه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغاث بالله تبارك وتعالى بأعظم ما يستغاث به وهو توحيده عز وجل، ولهذا دعا دعاء عبادة ولم يدع دعاء مسألة. ما قال يا ربي أنقذني أو يا ربي نجني، إنما تعرض بحاله لله تبارك وتعالى وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له، وكذلك ننجي المؤمنين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما من مسلم يدعو بها إلا أجاب الله دعاءه. إذن من فضائل الدعاء أنه سبب لتنفيس الكروبات والمضائق، ولهذا إذا وقع المؤمن في شدة، بل إذا وقع كل أحد حتى الكافر إذا وقع في شدة وفي كربة ثم دعا الله تبارك وتعالى أجاب دعاءه، إذا كان مؤمنا لإيمانه ولكربته، وإذا كان غير مؤمن فإنما هو لشدته وكربته، لأن الإنسان إذا وقع في كربة اشتد إخلاصه ونسي ما كان يدعو من قبل، وإذا وقع منه الإخلاص فإن الله عز وجل يجيب دعاءه. من فضائل الدعاء أنه سبب لانشراح الصدر وسبب لراحة البال، ولهذا إذا شعر الإنسان بأي ضيق صدر فإنه يفزع إلى الدعاء، يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره. ولهذا موسى عليه السلام وقد عانى ما عانى من الغم لما قتل القبطي، ولما حصل له ما حصل من الخوف من فرعون ومن قومه، ولما أوحى الله عز وجل إليه بالرسالة فزع إلى الدعاء، لأنه خشي من فرعون، وهو يعلم فرعون ويعلم بطشه، إذ هو قد تربى في قصره، فلما كلفه الله عز وجل بالرسالة فزع إلى الدعاء، وكان أول ما دعا به عليه السلام أن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإذا دعا الإنسان بانشراح الصدر إذا كان داعية أو كان والدا أو كان أي أحد، فلا شك أن دعاءه بانشراح الصدر سيحقق له بغيته. إذا كان داعية إلى الله عز وجل ولم يتمتع بقدر من سعة الصدر فكيف يدعو الناس؟ لأنه سيدعوهم إلى ما فيه سعادتهم، فإذا كان فاقدا للسعادة فكيف يدعوهم إلى ذلك؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم انظروا إلى الغاية النبيلة من هذا الدعاء، ماذا قال؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فإذا الغاية إذا كانت غاية نبيلة من الدعاء فإن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي. ولهذا كان من ما يشرع للمريض إذا زاره أحد ورقاه أن يقول اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، فهذه غاية يجاب الدعاء من أجلها، وهو سر من أسرار الدعاء. إذن الدعاء سبب عظيم لانشراح الصدر. ولهذا إذا شعر الإنسان بضيق صدر أو بهم أو بغم، فإن أعظم ما يزيل همه وغمه بعد توحيده لربه تبارك وتعالى أن يفزع إلى الله بالدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يشرح صدره وأن ينفس كربه. والله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. أيضا وهو الثالث من أسرار إجابة الدعاء ومن فضائله، أن ثمرة الدعاء مضمونة، إذ كل داع يجاب دعاؤه، كما يقول ابن حجر في شرح الحديث الذي سيأتي، يقول كل داع يجاب إما بما سأل أو بعوضه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن ينصب وجهه لله تبارك وتعالى إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخرها له في الآخرة. وهنا يجاب على كثير ممن يقول: دعوت الله عز وجل ولم يجب دعائي، دعوته بتنفيس الكربة، دعوته بسداد الدين، دعوته بالولد، دعوته بكذا وكذا ولم أرى يستجاب لي، فيعجل ويدع الدعاء. ولهذا قال: ما لم، في رواية يدعو بإثم أو قطيعة رحم، والأخرى قال: ما لم يعجل. قال: وما عجلته؟ قال: أن يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. ومن هنا يستحسر ويدع الدعاء. والدعاء كما يقول ابن القيم بمنزلة البذر، والإلحاح فيه وكثرته بمنزلة السقي للماء، بمنزلة الماء والسقي للشجرة. فإذا هو ترك السقي أوشكت الشجرة أن تذبل وأن تموت، وإذا هو استمر أوشكت أن تؤتي ثمارها. ولهذا كم من الناس من يدعو وما بقي إلا القليل أن يجاب دعاؤه ثم يترك الدعاء. وهذا أيضا يعطينا سر من أسرار الدعاء، وهو أن يلح وأن يكثر من الدعاء. ولهذا قالوا: يا رسول الله أن أكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر. ثم وهو السر من أسرار الدعاء، إن الدعاء بحد ذاته هو عبادة لله وقربة لله تبارك وتعالى. لأن الإنسان قد يدعو أحيانا بانشراح الصدر، يدعو بزوال الكربة، دعاؤك هذا بحد ذاته ينزل الله عليك بسببه من السكينة والرضا والروح والطمأنينة ما ينسيك حاجتك، كما قال بعض السلف: إنها لتنزل بي النازلة فأفزع إلى الله فأسأله أن يكشفها، فينزل علي من لذائذ المناجات ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعطى سؤلي. ثم من الذي قال لك أن الله لم يجبك؟ ربما أن الله عز وجل صرف عنك بلاء أعظم، ربما كان هذا الداعي سأل الله عز وجل أن يسدد دينه، وقد كان في قدر الله أن دينا سيتضاعف عليك، فبسبب هذا الدعاء ارتفع هذا الدين النازل. ثم إن الدعاء قد يكون ضعيفا، الدعاء إذا كان ضعيفا فإن إجابة الدعوة لا تكون كما ينبغي. ثم أيضا إن من أسرار الدعاء ومن حكمه أن الله عز وجل يجيب الداعي، فالداعي إذا دعا ربه عز وجل فإن الله عز وجل يجيبه، لأن الله وعد: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لو أن كريما من الكرام وعدك بموعده وقال: إن قلت كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فجائزتك عندي كذا وكذا، لا شك أنك ستثق ثقة كبيرة بأنه سيجيبك. لو قال لك إنسان من الناس: إن قلت في بي قصيدة أو كتبت مقالا أو أثنيت علي في ذلك المحفل فسأعطيك كذا وكذا، وهو كريم ووفي، لا شك أنك ستثق بذلك. لكن إذا كان الذي وعدك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين ومن بيده ملكوت كل شيء ومن يقول الشيء كن فيكون، بل كل جود وكل كرم إنما هو من كرمه عز وجل، لا شك أن هذا سيقودك إلى الدعاء وسيدفعك إلى فضيلة والسر من أسرار الدعاء، وهو إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. فإنك إذا أحسنت الظن بالله فإن الله عند ظنك، ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، قال: هذا فيه إرشاد للناس أن يحسنوا ظنونهم بالله تبارك وتعالى، فإن الله يكون عند ظن العبد. لو أنك أتيت إلى كريم من الكرام ثم قلت له: إني عندي كذا وكذا، وأحتاج إلى كذا وكذا، أحتاج مبلغا من المال، أحتاج إلى سداد دين، ثم قال: ما ظنك بي؟ ثم قلت: والله ما أدري، ممكن أن تسدد، ممكن أن لا تسدد، ربما يقول: أنا عند ظنك. لكن إن قلت: لا والله أظن أنك ستعطيني سؤلي وستعطيني فوق ما سألت، لأنك كريم ولأن يدك ندية بالعطاء، سيهتز لا شك طربا وسيفرح بذلك، لأنك أحسنت الظن به. والله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يقول لي شيء يكون فيكون. فإذا هذا السر من أسرار الدعاء وفضيلة من فضائله، وهي أن تستحضر أن دعاءك مجاب وأن ثمرته مضمونة بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من فضائل الدعاء أنك إذا دعوت لإخوانك المؤمنين فإن الله عز وجل يرصد لك ملكا يقول لك: ولك بمثل. وإذا دعوت لهم فإن الله عز وجل يربط بين قلوبكم، لأن باطنك استوى مع ظاهرك. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يودون ويودون، يحبون ويحبون. فأنت إذا دعوت لهم فإن الله عز وجل يكافئك بأن يقرب قلبك إلى قلب أخيك. وأيضا من أسرار الدعاء أنه سبب للنصر على الأعداء وسبب لكف بأسهم. ولهذا من دعاء من إرشاد القرآن أن إذا لقينا فئة أن نثبت وأن نذكر الله. ولهذا القرآن مليء بدعوات الرسل إذا دعوا على أعداء دعوتهم أن الله يجيب دعاءهم ويجعل العاقبة لهم. أيضا من أسرار الدعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في حديث عظيم: ألا ندع الدعاء عند كل صغيرة وكبيرة. لأن من الناس من لا يدعو الله عز وجل إلا إذا نزلت به نازلة، تجده يغفل عن الدعاء، فلا يدعو إلا إذا نزل به نازلة من نحو مرض مخوف أو جائحة سماوية. فإذا أصيب بما دون ذلك ربما لم يخطر بباله الدعاء. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سلوا الله كل شيء، كل شيء، حتى شسع النعل وهو السير، يقول: سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. ولهذا إذا تعكست عليك بعض أمورك، تعكست عليك أمورك من ناحية أولادك أو من ناحية مزرعتك أو من ناحية متجرك أو من ناحية علمك أو من ناحية بحثك العلمي أو من أي شأن من شؤونك، فالجأ إلى الدعاء، والجأ لسيدك الذي لا تأتلي أبدا بفيض حنانه تتمتع، أوليس ما تشكوه بعض قضائه، فعلى ما تجزع للقضاء وتهلع. أيضا من فضائل الدعاء أنه سبب لعلو الهمة ولكبر النفس ولعزتها وكرامتها. ولهذا تجد أن الذي يدعو الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤونه تجد أنه كبير النفس، موفور الكرامة، عالي الهمة، لأنه ينزل حاجاته بربه تبارك وتعالى. والناس كما قال الأول: من يسأل الناس يمنعوه وسائل الله لا يخيب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولهذا قال طاووس لأحد أصحابه: تذهب لمن يغلق دونك بابه ويضع عليها حجابه، وتترك من أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة. ولهذا من جميل ما يذكر عن أحد علماء المغاربة الشيخ المكودي رحمة الله عليه أنه يقول: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من؟ يقول فتاه: سيدي اليوم راقد. ولهذا موسى عليه السلام لما قال لله تبارك وتعالى قال: يا رب إنه لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحيي أن أسألك إياها، قال الله عز وجل: أوحى إليه أن سلني حتى ملح عجينتك وعلف شاتك. لهذا كان بعض السلف يسأل الله حتى ملح عجينته وعلف شاته، وهذا معنى سلوا الله كل شيء، وهذا السر من أسرار الدعاء. ثم إن الدعاء لا يكلف الإنسان شيئا، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخلهم من بخل في السلام، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. كم من الناس من يقول: أتمنى أن عندي الأموال والملايين، لماذا؟ قال: حتى أفعل كذا، أفعل كذا وكذا، وحتى أتصدق لوالدي، وحتى أبني لهم المساجد. وعنده الدعاء أيسر وأيسر، ربما لم يخطر بباله أن يدعو لوالديه في يوم من الأيام. وتجد بعض الناس في رمضان مثلا يتصدق عن والديه، أو يتكلف أحيانا الصدقة، أو ربما الأضحية يريد أن يزيحها عن عاتقه إذا أراد أن يضحي لوالديه. وهناك ما هو أيسر من ذلك وهو الدعاء. ولهذا بعض الناس لا يملك إلا قوت يومه وليلته، ربما لا يملكها، لكنه فتح عليه في الدعاء، ويدعو لوالديه ويدعو لنفسه وللمسلمين بكل مناسبة وبكل وقت وبكل فرصة تسنح له أن يدعو. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها أو ولد صالح يدعو له، لأنه ليس كل الناس يستطيعون أن يتصدقوا، ليس عندهم المال، لكن الدعاء كل أحد يستطيع أن يدعو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ما يضيرك شيء. أيضا الدعاء سبب للانكسار والافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وهو باب من أعظم الأبواب إن لم يكن أعظمها للدخول على الله عز وجل. فالله لا يحب المستكبرين، والله يحب المنكسرين، يحب إذا انكسر الإنسان وتذلل وأظهر الفاقة وأظهر الحاجة، فإن الله عز وجل يجيب دعاءه. أما الذي يستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى ويستنكف عن الدعاء فلا يجاب دعاؤه. أيضا من أسرار الدعاء أنه متضمن لأنواع التوحيد الثلاثة، متضمن لتوحيد الربوبية، لأنك تعتقد أن الله عز وجل يسمعك، تعتقد أنه قادر، ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات، لأنك أيضا توحيد الأسماء والصفات يدخل مع توحيد الربوبية، ويسمى توحيد المعرفة والإثبات. تعتقد بأن الله سميع، أن الله بصير، أن الله عليم، أن الله قدير، وأيضا تعتقد أنه مستحق لأن يفرد وحده بالعبادة. ومن هنا كان الذي يخلص العبادة لله تبارك وتعالى كان موحدا له عز وجل. أيضا من أسرار الدعاء ومن حكمه أنك كلما ألححت على الله عز وجل كلما زاد ثوابك وأجرك على الله تبارك وتعالى. ولهذا العلماء تكلموا كابن الجوزي وغيره عن الحكم من تأخر إجابة الدعاء، وذكروا حكما عظيمة، لأن من الناس من كما مر يستحسر ويدع الدعاء، فإذا دعوت الله عز وجل ولم ترى أثرا لإجابة الدعوة قادك ذلك لأن تتفقد نفسك، ربما كان في مطعمك شبهة، أو كان في حال دعائك غفلة، وربما أنك دعوت بإثم أو بقطيعة رحم أو كان عندك مظالم، فهذا يدعوك أن تتفقد نفسك وأن تنظر في حالك. فإذا أصلحت حالك مع الله عز وجل أجاب دعاءك. ولهذا لما قيل لسفيان ما الدعاء، فسره باللازم، قال الدعاء ترك الذنوب. الدعاء ترك الذنوب، هو لا يقصد أن هذا هو التعريف الجامع المانع، إنما عرفه ببعض أفراده وببعض لوازمه. أيضا من فضائل الدعاء ومن حكمه وأسراره أن القرآن مليء بالدعاء، ولهذا السورة التي نقرأها في كل صلاة في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أعظم الدعاء كما يقول ابن تيمية، تأملت أعظم الدعاء فإذا به أن تسأل الله أن يعينك على عبادته، فوجدته بإياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا الأنبياء يفزعون إلى الله تبارك وتعالى ويدعونه ويأمرون أتباعهم بأن يدعوا ربهم تبارك وتعالى، لأن الله وعدهم بأن يجيب دعاءهم. أيضا من أسرار الدعاء وحكمه ومن لطائفه أن مظان إجابة الدعاء كثيرة، خصوصا في هذا الشهر الكريم حيث يجتمع فيه ما يجتمع في غيره، في السجود إجابة الدعاء، في بين الأذان والإقامة إجابة الدعاء، بعد الأذان إجابة الدعاء، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، في الأسحار في وقت السحر وقت النزول الإلهي وقت إجابة دعاء، كذلك في حال اشتداد الإخلاص، كذلك في حال إقبال الإنسان على الدعاء. ولهذا يحسن بالإنسان إذا وجد من نفسه إقبالا على الدعاء أن يبادر إليه، وإذا وجد من نفسه إقبالا على قراءة القرآن فليقبل عليه، وإذا وجد من نفسه إقبالا على الذكر فليكثر من الذكر، فإن هذه فتوحات ربما لا تتيسر للإنسان. وعلى كل حال فالإنسان مأمور بالدعاء في كل وقت وفي كل حين، ولهذا الدعاء لا يحتاج إلى طهارة ولا يحتاج إلى كلفة. وإن كان من آداب الدعاء أن يكون الإنسان على طهارة وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه وأن يستاك إلى غير ذلك من آداب الدعاء، لكن الدعاء في الجملة مبذول في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. أيضا من أسباب من أسرار إجابة الدعاء أن الله عز وجل يدفع عنك البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل بحيث يرفعه ومما لم ينزل بحيث يدفعه. ولهذا يقول ابن القيم حال الدعاء مع البلاء ثلاثة، قد يكون البلاء قويا والدعاء أقوى فيدفعه، وقد يكون البلاء قويا والبلاء والدعاء قوية فيعتلجان يعني يتصارعان، وقد يكون البلاء قويا والدعاء ضعيفا فينزل البلاء ولكن الدعاء يخففه. ولهذا إذا اشتد إخلاص الإنسان وثق بأن الله يجيب دعاءه فليبشر بالخير، لأن من الناس من يحتقر نفسه يقول من أنا وأنا مقصر، هو لا يقول على سبيل التواضع، الشيطان لا يلقي في روعه هذا حتى يتواضع لله، إنما يلقي في نفسه هذا حتى يدع الدعاء. من أنت حتى تدعو؟ من أنت؟ الدعاء للأولياء، الدعاء للعباد، كل مسلم هو ولي لله تبارك وتعالى، بل إن انكسارتك وتوبتك وأوبتك لله تبارك وتعالى هي من أعظم أسباب الدعاء. ولو كان الإنسان من أعبد الناس ومن أصلحهم، إذا استكبر على الله عز وجل وأدل بعمله واغتر فإن هذا سبب لأن لا يجاب دعاءه. لهذا يذكر في بعض الآثار عن بني إسرائيل أن عابدا في صومعة يعبد الله سنين متطاولة منقطع في الصومعة، فهتف به هاتف في منامه ربما تكون رؤيا صالحة أن فلانا الإسكافي يعني الذي يصلح النعال تحت صومعتك خير منك. فشقت على هذا العابد، كيف يكون خيرا مني وأنا بهذه المثابة وهو لا شأن له إلا إصلاح الأحذية ولا يقوم بالعمل إلا بما افترض عليه؟ ثم نزل من صومعته وقال: ما عملك؟ قال: العمل عندك، أنا أؤدي الفرائض فحسب ولا شأن لي بذلك. فلما هم بالانصراف ذلك العابد ناداه الإسكافي وقال: عندي واحدة. قال: ما هي؟ قال: ما مر بأحد إلا قلت هو خير مني وأنا شر منه. فقال العابد: الآن، يعني أدرك أنني أنا أيها العابد ما مر بأحد إلا قلت أنا خير منه، أنا المنقطع، الله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا. فإذا كانت العبادة تؤدى بغرور وبتعالي وباستكبار على الخلق فالله غني حميد. أما إذا أديت بانكسار وشعر الإنسان أن ذلك فضل الله وأن الناس خير منه، كما قال ابن حازم، أبو حازم سلمة بن دينار: خير خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أخوف الناس على نفسه وأرجى الناس لغيره، بحيث تحسن الظن بالناس، تقول يمكن عندهم ما عندهم، عندهم من الخير، عندهم من البر، عندهم من الانكسار، أما نفسي فأنا والله أعلم منها كذا وكذا. هذا الانكسار منزلته عالية، وهو سبب لأن يجيب الله عز وجل دعاءك وأن يجعلك من المقبولين عنده. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا. وأسأله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان وممن قام رمضان وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.